وقفت ورباط رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. يوجد في اول الامر الخامس من الامور التي ختم بها الاخوان البعث المشتاق نكته لا ينبغي الاعراض عنها، وذلك بحسب فهمي وعرضي للمطلب انهم دفعوا الاشكال في امكان ان قوما يعني من المحققين الاصوليين دفعوا الاشكال في امكان حمل الذاتي على الذات او حمل الصفات التي هي عين الذات على الذات، دفعوه بالمناقشة بالكبرى بالطعن بالكبرى، وهو انهم قالوا ان الحمل يصدق حتى مع عدم التلبس والاتصال والقيام، اي قيام الصفة بالموصول. فاذا صدق الحمل وصح الحمل حتى مع عدم الاتصال والقيام، حينئذ معنى ذلك انه الكبرى سقطت، ليس لا بد للصفة أن تقوم بالموصوف، ويصح الحمل سواء كانت الصفة قائمة بالموصوف أو لم تكن قائمة به. حينئذ يكون من جملة مصادق ذلك الصفات الذاتية والتي أو التي هي عين الذات، مما هو ليس قائما بالموصوف قياما عرفيا ونحو ذلك من الامور، لانه لا يوجد الا الذات، لا يوجد شيء متلبس ومتلبس به. حينئذ هذا يكون ممكنا لعدم لزوم واشتراط القيام والتلبس في صدق الحمد. ومثلوا له بأنهم قالوا أو في الحقيقة زعموا أنه يصدق، أيضا المثال بحسب فهمي، يصدق زيد ضارب وزيد مؤلم، أي مؤلم بضربه لمضروبه بهذا المعنى، زيد ضارب وزيد مؤلم، مع العلم هكذا قالوا، مع العلم على أن الضرب قائم بالمضروب لا أنه قائم بالضارب، والألم قائم بالمؤلم بالفتح الذي هو المضروب، وليس قائما بالمؤلم بالكسر. ومع ذلك صدق قولنا زيد الذي هو الفاعل، ومع ذلك صدق قولنا زيد ضارب وزيد مؤلم، أي لصاحبه، ولم يقم به لا الضرب ولا الألم. إذن فهذه أمثلة عرفية صحيحة مثلا في أنه صح الحمل ولم يوجد تلبس واتصاف، وإنما اتصاف لذات أخرى، وحملنا الصفة التي في الذات الأخرى على هذه الذات، ما تلبس به باء حملناه على ألف وصح. إذن التلبس ليس ذلك ضروريا، ليس ضروريا. فمن هذه الناحية نقيس الصفات الذاتية على مثل هذا المطلب، ونقول أنه كل تلبس ليس ضروريا لا في الصفات الذاتية ولا في الصفات العرضية وهذا في واقعه كما قلت الآن أكثر من مرة أنه يعود إلى المناقشة في الكبرى. نقول أنه لا ضرورة إلى نحو من التلبس أصلا، كما عليه مشهور الأصوليين الذين قالوا بالتلبس وتورطوا أنه بل أن الصفات الذاتية ليس فيها تلبس. لا، ليس لابد من التلبس أصلا وانتهى الحال. إذن فمن هذه الناحية لا إشكال فيه. فهل المطلب كما قالوا أو لا؟ في الحقيقة هذا قابل للمناقشة من عدة جهات. الجهة الأولى أن هذا الذي زعموه من أن الحمل صادق والتلبس غير صادق، غير صادق، وذلك لأن ما زعموا من أن الضر قائم بالثاني بالمضروب والألم قائم بالمؤلم وإن كان صحيحا، ولكننا يجب أن نلاحظ أن العمل الواحد الذي هو مبدأ المشتق والذي هو الحدث المصدري له جنبتان وعلاقتان، أو قل حيثيتان، حيثية صدوره من الفاعل وحيثية قيامه بالمفعول. فمن هذه الناحية كلا الأمرين صادق، إذا حصل ضرب فهو قائم بالفاعل من جهة الفاعلية قياما فاعليا، وقائم بالمفعول أو بالمضروب قياما مفعوليا. وكذلك إذا حصل إيلام، ولا نقول ألم، إذا حصل إيلام فأيضا قائم بالفاعل قياما فاعليا، وقائم بالمفعول قياما مفعوليا. أما الألم هذا باب آخر، تقول أنه زيد هو الذي تعور وليس عمرو هو الذي تعور وليس زيد. لا، هذا في الحقيقة معلول للضر وليس هو الشيء الذي نتحدث عنه. هذا مبدأ إضافي يعني ثاني، ليس هو المبدأ الذي حصل فيه استعمال المشتق في مؤلم ومؤلم. الألم معنى آخر ناتج من الإيلام، ونحن إنما نتكلم عن الإيلام وليس عن الألم. فما زعموه من أن المبدأ قائم بالمضروب ومع ذلك صح الحمل على الضارب، بل هذا من الغرائب. في الحقيقة يصح الحمل على الضارب من جهة صدق الجهة الفاعلية عليه وعلاقة فعله به بصفته فاعل، ويصدق أيضا على المفعول أيضا طبعا، بل بصفته مفعولا به، أي شنو؟ أي متأثرا وواقعا عليه الحدث، نحو ذلك على ما يعبرون. ثانيا أننا لو تنزلنا عن الوجه الأول وقلنا أن الحدث قائم بالمفعول لا بالفاعل، فهو في الجملة له ذات تتصف به ويقوم بها ويستند عليها، لو صح التعبير. إذن فلا بد من ذات متلبسة هي أحد الذاتين أو إحدى الذاتين الفاعلة أو المفعولة، إحداهما لا بد من ذلك. وإذن فهذا لا ينتج ما قالوا من أنه شنو، من أن التلبس في الحمل أصلا غير ضروري وغير معتبر وغير مشترط. لا، حينئذ أحد إحدى الذاتين، يعني لنا أن نقول في مقابل ذلك أنه لا بد من الاتصاف بالنسبة إلى ذات ما، بل سواء كان هذا أو هذا، بعد التنزل عن الوجه الأول يبقى له جواب. إذن فالنتيجة وهي نفي الكبرى كما قالوها ليست بصحيحة. حقيقة إننا إذا لاحظنا هذا الأمر يمكننا نفي قياس الذاتي على مثل هذا المثال، لأن الذاتي ليس فيه قيام أصلا، في حين أن هذا المثال فيه قيام بذات ما، إما زيد وإما عمرو، في حين أن الذاتي لا يقوم بأي ذات، لا بالذات نفسها لعدم الاثنينية كما قلنا، ولا بغيرها بطريقة أولى، فهو ليس قائما بأي ذات، لا بنفس الذات كما هو مبرهن، ولا بغيرها كما هو واضح وأيضا طبعا مبرهن. فمن هذه الناحية انتفى القيام بكلا شكلين والاتصاف بكلا شكلين، مع العلم أن هذا الاتصاف في جانب الأمثلة موجود في إحدى الذاتين. الجواب الآخر الذي يمكن عرضه في هذا الصدد أن نقول أننا يمكن أن نصحح الكبرى في مورد ونرفض الكبرى في مورد آخر، فلو تنزلنا عن الوجوه السابقة وقلنا بأن المطلب في هذه الأمثلة كما قالوا، وأن الاتصاف هنا غير موجود، أي في الأمثلة التي هي شنو، زيد ضارب في حين أن الضرب قائم بعمر، هنا الاتصاف غير موجود، إذن فهو غير مشترط، لأن الحمل صحيح، ولو كان الاتصاف مشترطا لبطل الحمل عرفا وعقلائيا. الآن إلى الآن هكذا، لكن لنا أن نرفض القياس، أي قياس الصفة الذاتية على الصفة العرضية. طبعا هذين المثالين، هذان المثالان كلاهما إنما هو من الصفة الزائدة العارضة وليست من الصفة الذاتية، فحينئذ نقول بأنه في الإمكان أن ننفي الكبرى، كبرى التلبس والاتصاف بالنسبة إلى الصفة العارضة، ولكن نتمسك بها ونثبتها ونصححها بالنسبة إلى الصفة الذاتية. فقياس الصفة الذاتية على الصفة العارضة قياس مع الفارق، فما يثبت أو نقول وما يثبت للصفة العارضة لا يثبت للصفة الذاتية أو التي هي عين الذات. فإن قلت أن الأمر ينبغي أن يكون بالعكس، ليس على ما زعلنا الآن، ماذا زعلنا الآن؟ أن التلبس نرضى ونقبل أنه غير موجود بالنسبة إلى الجهة العارضة وإلى الصفة العارضة، ولكنه موجود بالنسبة إلى الصفة الذاتية. لا، الصحيح هو العكس. مثلا الآن في هذه الدرجة من التفكير نقول أن
ان عدم التلبس في الصفة الذاتية اولى من عدم التلبس في الصفة العربية، فلنا ان نشترط التلبس في الصفة العربية ولا نشترط التلبس في الصفة الذاتية. ولو كانوا قالوا هذا الكلام لكان اهون لهم واحسن لهم من ان ينفوا التلبس في كل الصفات او في كل اصناف او انواع الصفات الذاتية والعربية. فحينئذ ماذا يكون الجواب؟ فان قلت اننا نثبت التلبس في الصفات العربية وننفيه في الصفات الذاتية، ليش من قبيل اننا نقول ان الحامل في الصفات الذاتية صحيح ومع ذلك تلبس لا يوجد، اذا فنطعن في حصة الكبرى اي في الحصة العائدة الى الصفات الذاتية، ونقول بانه لا ضرورة الى التلبس ولا شرطية للتلبس في الصفات الذاتية وليس في مطلق الصفات. ولو كانوا هكذا قالوا لكان اهون لهم وافضل، الا انه مع ذلك في الحقيقة هذا قابل للمناقشة، والمناقشة تنتج شنو؟ انه لا بد من التلبس عرفا وعقلائيا في كل من الصفات شنو؟ العارضة حقيقة والذاتية حقيقة، وذلك لامرين ينبغي الالتفات اليهما. اولا ان ما فرضوه من عدم اعتبار التلبس وعدم اعتبار الكبرى هل هو امر عقلي ام عرفي؟ ان كان امرا عقليا فنحن لا نقبل الامور العقلية الصرفة في شنو؟ في الامور اللغوية والعرفية والعقلائية. خلي يبنون لانفسهم ما شاءوا، واما ان يطبق الامور العقلية في الامور العقلائية فهو شيء خاطئ بطبيعة الحال. وان كان زعموه امرا عرفيا كما هو ظاهر عبارتهم انه بلي ان التلبس ليس اليه ضرورة عرفا، وان لم يكن هذا في سطح الكفاية في الحقيقة، لكنهم قالوا ان هذه الامثلة من قبيل زيد ضارب وزيد مؤلم صحيحة، ومن قبيل انهم يقول لا اشكال فيها وجدانا اي بالوجدان العرفي بشكل عنصي، فاذا يصححوها عرفا. حينئذ نقول ان العرف لا يحتمل ان يرضى ويقنع بعدم التلبس والاتصال، هذا ليس بصحيح اصلا من الناحية العقلية، وان كان اذا تنزلنا عن الوجوه السابقة نقول انه بل لا اشتراط للاتصال، ولكنه بالنسبة الى جهة العرف فلا يحتمل ان نتنزل من ضرورة واشتراط الاتصال الى عدم الاتصال. ثانيا ما قلناه ما سبق ان قلناه من انه شنو؟ من ان العرف اذا سألناه في الحقيقة يجيب بان كل الصفات انما هي زائدة على الذوات، وان الفهم العرفي على ذلك ولا يفهم شيئا غير ذلك، لا يلاحظ بل الصفات الذاتية والصفات التي هي عين الذات، فمن هذه الناحية يحمل حملا اعتياديا ومفهوما، ويرى التلبس بطبيعة الحال اي الكبرى يثبتها عرفا للنقطة التي نحن قلناها، وليس انه ينفي التلبس، بل طبعا هذا بالنسبة الى الفهم العرفي ليس بصحيح. واذا لاحظنا الصفات الذاتية في الحقيقة والصفات التي هي عين الذات، نستطيع ان نقول بان العرف لا يشترط فيها التلبس والاتصاف ولا يشترط فيها عدم التلبس والاتصال. لماذا؟ لأن الحكم على شيء فرع الالتفات إليه وفرع فهمه وفرع العلم به. وأما العرف فقد قلنا بأنه لا يفهم أن الصفات عين الذات، وإذا كان الموضوع غير متصور والموضوع مجهول مطلق فلا يصح الحكم على المجهول المطلق كما يعبر الشيخ المظفر رحمه الله. فحينئذ كيف نستطيع أن نهيئ له للعرف موضوعا مفهوما له ونقول أو نسأله أنه هل تشترط التلبس أو لا تشترط التلبس؟ لأن في الحقيقة المحمول هنا منتفي إثباتا ونفيا، لأن الموضوع منتفي. فلذا قلت لكم لا يشترط التلبس في الصفات الذاتية ولا يشترط عدم التلبس، لأنه لا يفهم الصفات الذاتية وإنما يفهمها في صفتها عرضية وإن كان من هذه الناحية متوهما. في الحقيقة إلى هنا كافي، لأننا ينبغي أن نوزع بقية المطالب الكفاية على يوم أو يومين، وحسب الظاهر أن بحث المشتق ينتهي ولابد أن الدرس قبل التعطيل أيضا ينتهي بنهايته إن شاء الله. إذا بقيت حياة مكملة.